بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل الشمع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبأسانيد فضيلتكم إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب سير أعلام النبلاء، قال رحمه الله تعالى بعد ذكر ترجمة علقمة ابن قيس، قال: ومن طبقته علقمة بن وقاص، روى له الجماعة ابن محصن ابن كلادة الليثي العتواري المدني أحد العلماء، حدث عن عمر وعائشة وبلال بن الحارث المزني وعمر بن العاص وابن عمر رضي الله عنهم وطائفة، له أحاديث ليست بالكثيرة، وثقه ابن سعد والنسائي، حدث عنه ولداه عمرو وعبد الله والزهري وابن أبي مليكة ومحمد بن إبراهيم التيمي وعمرو بن يحيى المازني، وله دار بالمدينة وعقب، مات في دولة عبد الملك بن مروان، حديثه في الكتب الستة. قرأت على إسحاق بن طارق قال: قرأت على إسحاق بن طارق أخبركم ابن خليل قال: أنبأنا أبو المكارم التيمي قال: أنبأنا أبو علي الحداد قال: أنبأنا أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا فاروق الخطابي قال: حدثنا أبو مسلم الكشي قال: حدثنا معمر بن عبد الله قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال أبو نعيم: تفرد برفعه معمر هذا. قال جنادة: روى له الجماعة ابن أبي أمية الأزدي الدوسي من كبراء التابعين، حدث عن معاذ بن جبل وعمر وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وبسر بن أبي أرطاط، روى عنه ولده سليمان وبسر بن سعيد ومجاهد بن جبر ورجاء بن حيوة وعبد الرحمن الصنابحي مع تقدمه، وأبو الخير مرثد اليزني وعلي بن رباح وعمير بن هانئ وعبادة بن نسي وآخرون، ولأبيه أبي أمية صحبة ما، واسمه كبير بموحدة، واسمه كبير بموحدة، وليا جنادة غزو البحر لمعاوية وشهد فتح مصر وقد أدرك الجاهلية والإسلام، وقد قال إبراهيم بن الجليد: سمعت يحيى بن معين لا أجنادة بن أبي أمية الذي روى عنه مجاهد له صحبة؟ قال: نعم. قلت: أهو الذي يروي عن عبادة بن الصامت؟ قال: هو هو. وأما ابن سعد والعجلي وطائفة فقالوا: تابعي شامي، وهو الصواب، وصح له حديث فيكون مرسلا. قال ابن يونس: توفي سنة 80. قال المدائني: توفي سنة 75. وكذا قال ابن معين. وقال الهيثم بن عدي: توفي سنة 77. وقيل غير ذلك، والله أعلم. وجناد هذا رحمة الله عليه ممن كان يغزو البحر، وكان قد دخل جزيرة من جزائر الروم ورفع بها راية المسلمين رحمة الله عليه. نعم. قال مسروق: روى له الجماعة ابن الأجدع الإمام القدوة العالم أبو عائشة الوادعي الهمداني الكوفي، وهو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله بن مر بن سلمان بن معمر، ويقال سلمان، ويقال سلمان بن معمر بن الحارث بن سعد بن عبد الله بن وادعة بن عمر بن عامر بن ناحش بن دافع ابن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم ابن خيوان بن نوف بن همدان. قال أبو بكر الخطيب: يقال إنه سرق وهو صغير ثم وجد فسمي مسروقا، وأسلم أبوه الأجدع. حدثه عن أبي بن كعب وعمر وعن أبي بكر الصديق إن صح، وعن أم رومان ومعاذ بن جبل وخباب وعائشة وابن مسعود وعثمان وعلي وعبد الله بن عمرو وابن عمر وسبيعة ومعقل بن سنان والمغيرة بن شعبة وزيد، حتى إنه روى عن عبيد بن عمير قاص مكة، وعنه الشعبي وإبراهيم النخعي ويحيى بن وثال وعبد الله بن مرة وأبو وائل ويحيى بن الجزال وأبو الضحى وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وعبيد بن نضيلة ومكحول الشامي وما أراه لقيه وأبو إسحاق ومحمد ابن المنتشر ومحمد بن نشر الهمداني وأبو الأحواص الجشمي وأيوب بن هانئ وعمارة بن عمير وحبال بن رفيدة وأنس بن سيرين وأبو الشعثاء المحاربي وآخرون، وعداده في كبار التابعين وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: كان أبو الأجدع أفرس فارس باليمن. قال أبو داود أيضا: ومسروق هو ابن أخت عمرو بن معد يكرب. مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: لقيت عمر فقال: ما اسمك؟ فقلت: مسروق بن الأجدع. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأجدع شيطان، أنت مسروق بن عبد الرحمن. قال الشعبي: فرأيته في الديوان مسروق بن عبد الرحمن. وقال مالك بن مغول: سمعت أبا السافر عن مرة قال: ما ولدت همدانية مثل مسروق. وقال أيوب الطائي عن الشعبي قال: ما علمت أن أحدا كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق. وقال منصور عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله الذين يقرؤون الناس ويعلمونهم السنة علقمة والأسود وعبيدة ومسروقا والحادث بن قيس وعمر بن شرحبيل. وروى عبد الملك بن أبي جرى عن الشعبي: كان مسروقا أعلم بالفتوى من شريح، وكان شريح أعلم بالقضاء من مسروق، وكان شريح يستشير مسروقا، وكان مسروق لا يستشير شريحا. وروى شعبة عن أبي إسحاق: حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا على وجهه حتى رجع. وروى أنس بن سيرين عن امرأة مسروق قالت: كان مسروق يصلي حتى تورم قدماه، فربما جلست أبكي مما أراه يصنع بنفسه. المثنى القصير عن محمد بن المنتشر عن مسروق قال: كنت مع أبي موسى أيام الحكمين فسطاطي إلى جانبه، فأصبح الناس ذات يوم قد لحقوا بمعاوية، فرفع أبو موسى رفرف فسطاطه وقال: يا مسروق قلت لبيك. قال: إن الإمارة ما أتمر فيها، وإن الملك ما غلب عليه بالسيف. مجالد عن الشعبي عن مسروق قالت عائشة: يا مسروق إنك من ولدي، وإنك لمن أحبهم إلي، فهل لك علم بالمخدج؟ فالمخدج اللي هو الخارجي الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام،
اللي كان في النهروان
يعني. قال أبو السفر: ما ولدت همدانية مثل مسروق. وقال الشعبي: لما قدم عبيد الله بن زياد الكوفة قال: من أفضل الناس؟ قالوا له: مسروق. وقال ابن المديني: أنا ما أقدم على مسروق أحدا صلى خلف أبي بكر، يعني كبار التابعين. مجالد عن الشعبي قال: مسروق لأن أفتي يوما بعدل وحق أحب إلي من أن أغزو سنة. قال إبراهيم بن محمد بن المنتشر: أهدى خالد بن عبد الله بن أسيد عامل البصرة إلى عمي مسروق 30,000، وهو يومئذ محتاج فلم يقبلها. وقال أبو إسحاق السبيعي: زوج مسروق بنته بالسائب بن الأقرع على 10,000 لنفسه يجعلها في المجاهدين والمساكين. الأعمش عن أبي الضحى قال: غاب مسروق عاملا على السلسلة سنتين، ثم قدم فنظر أهله في خرجه فأصابوا فأس، فقالوا غبت ثم جئتنا بفأس بلا عود، قال إنا لله استعرناها نسينا نردها، أو نسينا نردها. قال سعيد بن جبير
نسينا
نسينا إنا نسيناكم. قال سعيد بن جبير قال لي مسروق ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب، وما آس على شيء إلا السجود لله تعالى. وقال الكلبي شلت يد مسروق يوم القادسية وأصابته آمة. قال وكيع تخلف عن علي مسروق والأسود والربيع بن خثيم وأبو عبد الرحمن السلمي، ويقال شهد صفينا فوعظ وخوف ولم يقاتل، وقيل شهد قتال الحرورية مع علي واستغفر الله من تأخره عن علي، وقيل إن قبره بالسلسلة بواسطة. قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة بقي مسروق بعد علقمة لا يفضل عليه أحد. وقال يحيى بن معين مسروق ثقة لا يسأل عن مثله. وسأل عثمان ابن سعيد يحيى عن مسروق وعروة في عائشة فلم يخير. وقال علي بن المديني ما أقدم على مسروق أحدا من أصحاب عبد الله صلى خلف أبي بكر ولقي عمر وعليا ولم يروي عن عثمان شيئا. وقال العجلي تابعي ثقة كان أحد أصحاب عبد الله الذين يقرؤون ويفتون وكان يصلي حتى ترم قدمه. وقال ابن سعد كان ثقة له أحاديث صالحة. روى سعيد بن عثمان التنوخي الحمصي قال حدثنا علي بن الحسن السامي قال حدثنا الثوري عن سطر بن خليفة عن الشعبي قال غشي على مسروق في يوم صائف وكانت عائشة قد تبنته فسمى بنته عائشة وكان لا يعصي ابنته شيئا. قال فنزلت إليه فقالت يا أبتاه أفطر واشرب. قال ما أردت بي يا بنية؟ قالت الرفقة. قال يا بنية إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال أبو معين
قوله تبنته
يعني اتخذته ابنا يعني إن هي قالت له إنك لمن أحبهم إلي وإنك من ولدي، فهي بنوة خاصة لأنه طبعا جميع المؤمنين أبناء عائشة رضي الله عنها، لكن كأنها بنوة خاصة لمزيد محبة وتقدير ورعاية واهتمام، لكن لا يكون يعني بمعنى التبني المنهي عنه.
نعم
الله أعلم. قال أبو نعيم مات سنة 62. وقال يحيى بن بكير وابن سعد وابن نمير مات سنة 63. قال علي بن الجعدي حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشري عن أبي أن مسروقا كان يأخذ على القضاء أجرا، ويتأول هذه الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الآية. الأعمش عن مسلم عن مسروق قال كفى بالمرء علما أن يخشى الله تعالى، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. منصور عن هلال بن يساف قال قال مسروق من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين وعلم الدنيا والآخرة فليقرأ سورة الواقعة. قلت هذا قاله مسروق على المبالغة لعظم ما في السورة من جمل أمور الدارين، ومعنى قوله فليقرأ الواقعة أي يقرأها بتدبر وتفكر وحضور، ولا يكن كمثل الحمار يحمل أسفارا. عمرو بن مرة عن الشعبي قال كان مسروق إذا قيل له أبطأت عن علي وعن مشاهده فيقول أرأيتم لو أنه حين صف بعضكم لبعض فنزل بينكم ملك فقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أكان ذلك حاجزا لكم؟ قالوا نعم. قال فوالله لقد نزل بها ملك كريم على لسان نبيكم وإنها لمحكمة ما نسخها شيء. قرأت على أبي المعالي أحمد بن إسحاق بمصر قال أخبركم الفتح بن عبد الله الكاتب قال أنبأنا محمد بن عمر القاضي وأبو غالب محمد بن علي ومحمد بن أحمد الطرائقي الطرائفي قال أنبأنا محمد بن أحمد بن المسلمة قال أنبأنا عبد الله بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مالك قال حدثنا الأعمش قال الفريابي حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا زاد عثمان خالصا ثم اتفقا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذر وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. أخرجه مسلم عن أبي بكر به. قال مجالد عن الشعبي إن مسروقا قال أن أقضي بقضية وفق الحق أحب إلي من رباط سنة في سبيل الله أو قال من غزو سنة. قال أبو الضحى سئل مسروق عن بيت شعر فقال أكره أن أجد في صحيفتي شعرا. حماد بن أبي سليمان عن أبي الضحى عن مسروق قال صليت خلف أبي بكر رضي الله عنه. وقول مسروق في سورة الواقعة من صبر ونعم علم الأولين والآخرين فيه اهتمام كبار التابعين بموضوعات الصور، إن هناك من العلم بالصور تقسيمها إلى موضوعات أو التقسيم الموضوعي، أن الصور تتكلم في موضوع كذا وكذا، فهو يقصد أنها تتكلم في أمور الدنيا وفي أمر الآخرة من ذكر ما في القيامة ونحو ذلك.
هذا أيضا كان معروفا في زمن الصحابة
رضي الله عنه،
مثل قولهم مثلا في الثوبة الفاضحة.
جزاكم الله خير. يعني هو العلم له أصل عندهم يعني.
نعم.
قال سويد بن غفلة روى له الجماعة ابن عوسجة بن عامر الإمام القدوة أبو أمية الجعفي الكوفي قيل له صحبة ولم يصح بل أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع كتابه إليهم وشهد اليرموك وحدث عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وبلال وأبي ذر وابن مسعود رضي الله عنهم وطائفة. روى عنه أبو ليلى الكندي والشعبي وإبراهيم النخعي وسلمة بن كهيل وعبدة بن أبي لبابة وعبد العزيز بن رفيع وميسرة أبو صالح وجماعة سواهم. وقيله إنه من أقران رسول الله صلى الله عليه وسلم في السن. فقال نعيم بن ميسرة حدثني بعضهم عن سويد بن غفلة قال أنا لدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت عام الفيل. زياد بن خيثمة عن عامر الشعبي قال قال سويد بن غفلة أنا أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. نعم. قال أحمد حدثنا هشيم قال أنبأنا هلال بن خباب قال حدثنا ميسرة أبو صالح عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فجلست إليه وسمعت عهده. سفيان بن وكيع عن يونس بن بكير عن عمرو بن شمر عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أهدب الشعر مقرون الحاجبين واضح الثنايا أحسن شعر وضعه الله على رأس الإنسان. أخرجه ابن منده في معرفة الصحابة. طبعا لا صح هذا. مبشر بن إسماعيل عن سليمان بن عبد الله بن الزبرقان عن أسامة بن أبي عطاء قال كنت عند النعمان بن بشير فدخل عليه سويد بن غفلة فقال له النعمان بن بشير رضي الله عنه ألم يبلغني أنك صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة؟ قال لا بل مرارا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالأذان كأنه لا يعرف أحدا من الناس. هذا حديث ضعيف الإسناد كالذي قبله. وقد قال زهير بن معاوية حدثنا الحارث بن مسلم بن الرحيل الجعفي قال قدم الرحيل وسويد بن غفلة حين فرغوا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن طلحة ابن مصرف عن عمران بن مسلم قال مر رجل من صحابة الحجاج على مؤذن قبيلة جعفة وهو يؤذن فأتى الحجاج فقال ألا تعجب من أني سمعت مؤذن الجعفيين يؤذن بالهجير؟ قال فأرسل فجيء به فقال ما هذا؟ قال ليس لي أمر إنما سويد بن غافلة الذي أمرني بهذا. قال فأرسل إلى سويد فجيء به فقال ما هذه الصلاة؟ قال صليتها مع أبي بكر وعمر وعثمان فلما ذكر عثمان جلس وكان مضطجعا فقال أصليتها مع عثمان؟ قال نعم. قال لا تؤمن قومك وإذا رجعت إليهم فسب فلانا. قال نعم سمع وطاعة. فلما أدبر قال الحجاج لقد عاهد الشيخ الناس وهم يصلون الصلاة هكذا. يقصد علي رضي الله عنه. سبحان الله. الخريبي قال حدثنا علي بن صالح قال بلغ سويد بن غافلة 200 سنة لم يرى محتبيا قط ولا متساندا وأصاب بكرا يعني في العام الذي توفي فيه. وقال عاص بن كليب تزوج سويد بن غفلة بكرا وهو ابن 116 سنة ابن 116 سنة. وعن عمران بن مسلم قال كان سويد بن غفلة إذا قيل له أعطي فلان وولي فلان قال حسبي كسرتي وملحي. عن علي بن المديني قال دخلت منزل أحمد بن حنبل فما شبهته إلا بما وصف من بيت سويد بن غفلة من زهده وتواضعه رحمه الله تعالى. عن ميسرة عن سويد بن غفلة قال صليت مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما أتانا. وروى الوليد بن علي عن أبيه قال كان سويد بن غفلة يؤمنا في شهر رمضان في القيام وقد أتى عليه 120 سنة. قال أبو عبيد ومحمد بن عبد الله بن نمير وهارون بن حاتم مات سويد 81. وقال أبو حفص الفلاس مات 82 وقد ذكره صاحب الحلية مختصرا. أخبرنا عبد الحافظ ابن بدران بنابلس قال أنبانا عبد الله بن أحمد الفقيه 115. أنبانا أبو شجاع محمد بن الحسين المادرائي بقراءة. أنبانا طراد بن محمد قال أنبانا محمد بن أحمد ابن محمد النرسي قال حدثنا محمد بن عمرو الرزاز قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن سويد بن غفلة عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق 3 مرات. هذا حديث عال متصل الإسناد وهو في الصحيحين من طريق زيد بن وهب وأبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر رضي الله عنه. وإنما المحفوظ رواية شعبة وجرير الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب والله أعلم.
ما المقصود بوإنما المحفوظ؟
يعني هذه الرواية التي أوردها الذهبي بإسناده هي من رواية أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن سويد بن غفلة. هذه الرواية تخالف ما في الصحيحين وغيرهما أن هذه الرواية من رواية شعبة وجرير الضبي عن عبد العزيز عن زيد بن وهب وليس عن عبد العزيز عن سويد بن غفلة. يعني زيد
يعني
بن وهب
هذه الرواية عن أبي ذر على رواية الصحيحين؟
لا ليست راجحة، يعني هذه الرواية تعد مرجوحة بالنسبة لما في الصحيحين، لأن الذي في الصحيحين من طريق زيد بن وهب وأبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر، وهذه من طريق عبد العزيز عن سويد عن أبي ذر، فهذه الرواية التي أوردها
أن يقول إنما المحفوظ رواية شعبة وجرير
وجرير عن عبد العزيز
عن زيد بن وهب
عن زيد
يعني في من قبل هؤلاء
يعني أبي ذر. فالإسناد الذي أورده رغم أنه عال ومتصل الإسناد إلا أنه يعد منكرا مخالفا للمحفوظ الذي ثبت في الصحيحين. ويكون هذا يعني من عمل بعض من في الإسناد أخطأ، فبدلا من أن يقيمه على وجهه وينسبه إلى زيد بن وهب جعله من حديث سويد بن غفلة عن أبي ذر، أخطأ في الإسناد يعني. أو يكون من عمل أبو بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش ضعيف أصلا، ولعله هو صاحب هذا يعني، هو ضعيف ومن ضعفه أنه قد لا يأتي بالإسناد على وجهه. نعم. أبو تميم الجيشاني روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه القزويني من أئمة التابعين بمصر، واسمه عبد الله بن مالك ابن أبي الأسحم وهو أخو سيف، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقدم المدينة زمن عمر، حدث عن عمر وعلي وأبي ذر ومعاذ بن جبل وقرأ القرآن على معاذ، روى عنه عبد الله بن هبيرة وكعب بن علقمة ومرثد بن عبد الله اليزني وبكر بن سوادة وغيرهم. قال يزيد بن أبي حبيب كان من أعبد أهل مصر. قال المقرئ قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني المقرئ، هذا هو عبد الله بن يزيد المقرئ، هو أحد العبادلة الذين قيل فيهم أنه هو عبد الله بن مبارك. إذا روى عن ابن لهيعة فيكون هذا من صحيح حديثه، لأنهم حدثوا عنه قبل أن يختلطا. لكن طبعا هذا القول يعني الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله عليه كان قد جمعة مما قيل فيهم أنهم عبد الله ورووا عن ابن لهيعة قبل اختلاطه، لكن الإشكالية في أن ابن لهيعة أصلا قبل اختلاطه وبعد اختلاطه ضعيف وله إشكاليات أخرى غير الاختلاط.
يعني قصة اختلاطه نفسها قصة ضعيفة.
القصة نفسها مسألة الحرق احتراق الكتب مطعون فيها، لكن هذه القصة في السبب لكن لا تنفع عنه الاختلاط أصلا.
نعم. أيضا سمعت يعني بعض الشيوخ الأقابر ذكر في مسألة الأربعة الذين يروون عن ابن لهيعة وأنه يسلم بروايتهم، إن ابن عدي في الكامل أورد من طريق كل واحد منهم أحاديث وأشار إلى ضعفها.
نعم.
واستدل يعني بهذا على أن هذا القول غير مسلم.
نعم. عبد الله بن مبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ وغيره يعني غيرهما فوجدت أحاديث ضعيفة من طريقهم. هو الإشكالية في أن ابن لهيعة نفسه عنده إشكالية في أنه سيء الحفظ وكان اختلط وكان يقبل التلقين وكان متشيعا وغير ذلك يعني. يقول حدثنا ابن لهيعة قال حدثني ابن هبيرة قال الشيخ شاكر صح حديثه بإطلاق يعني يعني هكذا دون يعني تقصد حضرتك من العبادلة ولا يصح حديثه بإطلاق؟
لا أظن في العبادلة يعني.
لا أدري لا أذكر في الحقيقة.
نعم.
قال حدثني ابن هبيرة قال سمعت أبا تميم الجيشاني يقول أقرأني معاذ القرآن النبي. الصوت واضح؟
أيوة نعم. وعندي قول أهون وقفت عليه بيقول إن هو
حدثني ابن هبيرة قال سمعت أبا تميم الجيشاني يقول
كان بإطلاق من الشيخ يعني كأنه درس أحاديث ابن لهيعة.
نعم.
وإن هو وثقه مطلقا ليس في الأربعة.
وثقه مطلقا يعني؟
أيوة نعم.
وفي إشكالية في توثيقات الشيخ شاكر مما عابه عليه العلماء أنه كان يعتبر سقوط البخاري في التاريخ الكبير عن الراوي توثيقا له. يعني البخاري لما يريد ترجمة راوي من الرواة ويسكت دون أن يتكلم عنه لا بجرح ولا تعديل يعد ذلك توثيقا له. لكن يعني هذا القول مرجوح عند العلماء.
نعم.
قال: أقرأني معاذ القرآن حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. وروى الأعمش عن إبراهيم قال: قال ابن مسعود جاء معاذ فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أقرئه، فأقرأته ما كان معي، ثم كنت أنا وهو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا. قال سعيد بن عفير: توفي أبو تميم سنة 77. نعم. أبو سالم الجيشاني روى له مسلم وأبو داود والنسائي. سفيان بن هانئ المصري روى عن أبي ذر وعلي وزيد بن خالد رضي الله عنه، وعنه ابنه سالم وبكر بن سوادة ويزيد بن أبي حبيب وعبيد الله بن أبي جعفر وحفيده سعيد بن سالم شهد فتح مصر. مرة الطيب روى له الجماعة، ويقال له أيضا مرة الخير لعبادته وخيره وعلمه، وهو مرة بن شراحيل ابن شراحيل الهمداني الكوفي، مخضرم كبير الشأن. حدث عن أبي بكر الصديق وعمر وأبي ذر وابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم وجماعة. حدث عنه أسلم الكوفي وزبيد اليامي وحسين بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب وإسماعيل بن أبي خالد وآخرون. وثقه يحيى بن معين وبلغنا عنه أنه سجد لله حتى أكل التراب جبهته. سفيان بن عيينة قال: سمعت عطاء بن السائب يقول: رأيت مصلى مرة الهمداني مثل مبرك البعير. ونقل عطاء أو غيره أن مرة كان يصلي في اليوم والليلة 600. قلت: ما كان هذا الولي يكاد يتفرغ لنشر العلم، ولهذا لم تكثر روايته، وهل يراد من العلم إلا ثمرته؟ مات سنة 82 رحمه الله تعالى بالكوفة. الحارث بن قيس روى له النسائي، الجعفي الكوفي العابد الفقيه قديم الوفاة صاحب علي وابن مسعود وقل ما روى. روى عنه خيثمة بن عبد الرحمن قوله: إذا كنت في الصلاة فقال لك الشيطان إنك ترائي فزدها طولا. وحكى عنه يحيى بن هاني وأبو داود الأعمى، وكان كبير القدر ذا عبادة وتأله يذكر مع القمة والأسود، توفي زمن معاوية وصلى عليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. طبعا صلاة الصحابة هذه تعد منقبة لمن صلوا عليه، إذا كان فيه مغمز لتركوا الصلاة عليه أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. لكن أليس هذا العمل مثلا من الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا في الإمارة والولاية، فهو يصلي على جميع الناس ممن حضروا، هم على كل حال يحضرون بعد صلاة من الصلوات، وهو يصلي بالناس بموجب إمارته، فيصلي على من حضر من الجنائز.
طيب، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على صاحب الدين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الإمارة أيضا.
نعم، يعني بالزج. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني يختلف، لأنه يعني هو له علم فوق علمهم، لكن أقصد يعني أن الصحابة لم يؤثر عنهم أنهم امتنعوا، اللهم إلا أن يكون حذيفة، وحذيفة يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه. لهذا كان عمر رضي الله عنه وأرضاه حتى في زمان أبي بكر ينظر هل يصلي عليه حذيفة أم لا، فإن صلى حذيفة صلى، وإن لم يصلي حذيفة لم يصلي.
نعم، هو يعني المستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الكبار ومن لهم إمرة ومن لهم منزلة عند الناس إنما يتركون الصلاة على شخص بعينه تنفيرا للناس مما فعله، سواء من تحمله للدين أو من بدعته أو شيء من هذا. فالقصد هو أبو موسى لما يصلي عليه وقصد الزهري رحمة الله عليه أن يذكر هذا، يعني هذا يعد في جملة مناقبه، وأنه كان يعني محمود السريرة عند هؤلاء، محمود السيرة عند هؤلاء. الله أعلم. جبير بن مفير روى له الجماعة إلا البخاري. قال ابن مالك بن عامر الإمام الكبير أبو عبد الرحمن الحضرمي الحمصي وأدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عن أبي بكر فيحتمل أنه لقيه، وعن عمر والمقداد وأبي ذر وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وعائشة وأبي هريرة وعدة. شوف الجملة دي، فيحتمل أنه لقيه، ده في علم الاتصال والانقطاع، لإثبات الاتصال والانقطاع، هو كونه حدث عن أبي بكر هذا يثبت أنه قد لقيه. فلو قال مثلا قال أبو بكر أو فعل أبو بكر كذا وكذا، فينظر هل حدث عنه بواسطة أو بغير واسطة. فمن الأمور التي يعني يغلب أو يغلب على الظن أنه لقيه أن يكون قديما، أن يكون هذا الراوي أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هو جبير بن مفير. فطالما أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قد أدرك أبا بكر رضي الله عنه، فتنضم قرينة التحديث عن أبي بكر مع كونه أدرك حياته، فيحمل هذا على أنه لقي في الغالب وأنه لم يحدث عنه بواسطة.
طيب ليه ما قلناش إنه إذا حدث فالأصل أن يحمل التحديث على اللقاء ما لم يثبت العكس، ان هو يرسل الارسال الخفي او يدلس، او وخاصه ان هو ادرك، يعني لماذا لا نقول مثلا وحدث عن ابي بكر فيكون قد لقيه؟
طيب، لان طبعا الاشكاليه في ماذا؟ الاشكاليه انه حمصي، يعني هو قد رحل الى الشام، هو معروف ان جبير بن نفير كان شاميا.
نعم.
فهم يستدلون ببعد الشقة على انتفاء السماء، يعني طالما أن أبو بكر كان معروف أنه في المدينة، وجبير بن نفير كان معروف أنه من أهل الشام، من أهل حمص، فهذه المسافة البعيدة تشي بأن السماء منتفي، إلا أن توجد قرينة أخرى تحمل هذا الأمر على اللقاء والسماء. فهناك قرائن متعارضة يعني في هذه المسألة، لكن لو قلنا أنه مدني، فطبعا هذه قرينة قوية بأنه لقي أبا بكر طالما أدرك حياته وكان في المدينة، فيصبح الرواية بالعنعنة هنا أو بقالة على أنه قد لقيها وسمع منه. لكن الإشكال كله في كوني حمصيا، يعني لم يكن مدنيا. قال وعن عمر والمقداد وأبي ذر وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وعائشة وأبي هريرة وعدة. روى عنه ولده عبد الرحمن ومكحول وخالد بن معدان وأبو الزاهرية حدير بن قريب وربيعة بن يزيد وشرحبيل بن مسلم وسليم بن عامر وآخرون. روى سليم بن عامر عنه قال استقبلت الإسلام من أوله فلم أزل أرى في الناس صالحا وطالحا، وكان جبير من علماء أهل الشام. سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني بشير بن قريب الأملوكي عن أبي الزاهرية عن جبير بن مفير قال دخلت على أبي الدرداء رضي الله عنه بين يديه جفنة من لحم، فقال اجلس فكل، فإن كنيسة في ناحيتنا أهدى لنا أهلها مما ذبحوا لها فأكلت معه، فيه أن ما ذبح لمعبد مباح، وإنما يحرم علينا ما ذبح على نصب. هل من تعليق مولانا؟
ويقصد يعني أنه ذبح في مكان ولم يذبح على سبيل العبادة، لو ذبح على سبيل العبادة يعني أهل لغير الله به، ولذلك العلماء يقسمون الإهلال إلى ثلاثة، يقولون أهل به لغير الله، أو أهل به لله، أو لم يهل به لأحد. فما أهل به لغير الله فقط هو الحرام والباقي حلال. فهو هنا يعني إذا ذبح لمكان ولم يذبح لمعبود هذا المعبود النصب الوثن الصنم الشجرة الشيء الذي يعبد يعني، فيكون حلالا.
الذي أفهمه يعني أن ما ذبح لمعبد الذي هو الكنيسة هنا يعني على تقدير محذوف مضاف محذوف، وهو ما ذبح لأهل الكنيسة أو لأهل المعبد، يعني أنه ذبح لإطعامهم
نعم
فقط
وليس دون العبادة،
دون أن يذبحوه لأصنامهم ومعبوداتهم الباطلة.
نعم
نعم جزاكم الله خير.
فهو خلا من الأمرين، لا هو أهل به لغير الله ولا هو أهل به لله.
نعم، وهذا كأن يذبح نصراني لولده الذي تفوق في دراسته مثلا.
نعم.
يجوز أكله؟
ولم يقصد ولم يذكر عليه اسم الله ولا غيره.
نعم. نعم. جزاكم الله خير. قال بقية، قال حدثنا علي بن زبيد القولاني عن مرثد بن سمين عن جبير بن نفيل أن يزيد بن معاوية كتب إلى أبي أن جبير بن نفيل قد نشر في مصر حديثا فقد ترقوا القرآن، قال فبعث إلى جبير فجاء فقرأ عليه كتاب يزيد فعرف بعضه وأنكر بعضه، قال معاوية لأضربنك ضربا أدعك لمن بعدك نكالا، قال يا معاوية لا تضغ في، إن الدنيا قد انكسرت عمادها وانخسفت أوتادها وأحبها أصحابها، قال فجاء أبو الدرداء فأخذ بيد جبير وقال إن كان تكلم به جبير لقد تكلم به أبو الدرداء، ولو شاء جبير أن يخبر أن ما سمعه مني لفعل، ولو ضربتموه لضربكم الله بقارعة تترك دياركم بلاقع، هذا خبر منكر لم يكن لجبير ذكر بعد في زمن أبي الدرداء، بل كان شابا يتطلب العلم، وأيضا فكان يزيد في آخر مدة أبي الدرداء طفلا عمره 5 سنين، ولعل قد جرى شيء من ذلك. طبعا الخبر بقية هنا يدلس، رغم أنه يقول حدثنا، لكن طبعا يشترط في بقية تحديدا ومن هو على شاكلته ممن يدلسون تدليس التسوية التصريح بالتحديث في كل طبقات الإسلام. قال
لكن هنا في طبقة الأولى فقط في شيخ
طبقة شيخه، ثم عن مرثد لا يصلح هذا، لابد من
يعني ممكن هو يدلس
دلس ما بين علي بن زبيد ما بين علي بن زبيد ومرثد بن سمي، أو ما بين مرثد وجبير بن نفيل، أو ما بين جبير ويعني يزيد ونحو ذلك. قال وممن روى جبير عنهم مالك بن يخامر السكسكي وأبو مسلم الخولاني وأبو الدرداء، وكان هو كثير بن مرة من أئمة التابعين بحمص ودمشق وبدمشق، قال بتوثيقهما غير واحد. قال أبو عبيد وأبو حسان الزيادي مات جبير بن نفيل في 75، أما ابن سعد وشباب وعلي بن عبد الله التميمي فقالوا توفي 80. قال عبد الرحمن بن يزيد روى له الجماعة ابن قيس الإمام الفقيه أبو بكر النخعي أخو الأسود بن يزيد حدث عن عثمان وابن مسعود وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم وجماعة، روى عنه إبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبعي وعمارة بن عمير وجامع بن شداد ومنصور بن المعتمر وابنه محمد بن عبد الرحمن وآخرون، وثقه يحيى ابن معين وغيره، مات بعد 80 وقد شاق. وقال ابن سعد روى عن عمر وعبد الله قال إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي رأيت عمر مسح على خفيه، وقال أبو صخرة رأيت على عبد الرحمن بن يزيد عمامة سوداء. ابنه محمد بن عبد الرحمن روى له الأربعة في السنن، النخعي يروي عن أبيه وعن عمه الأسود وعن عم أبيه علقمة وعنه زبيد اليامي والحكم ومنصور والأعمش والحسن بن عمرو الفقيمي والثقة بن معين وغيره، وقال أبو زرعة رفيع القدر من الجلة، وقال حسين الجعفي كان يقال له الكيس لتلطفه في العبادة. سبحان الله. يعني كان يتلطف في العبادة لا يشعر به أحد.
يعني التقى ده يعني
التلطف بمعنى وليتلطف ولا يشعرن ولا يشعرن بكم أحدا، يعني يتلطف دون أن يفعل الشيء دون أن يراه أحد ودون أن يشعر به أحد.
يعني
هذا معناه والله
يبقى يستخفي،
يعني كان يستخفي بعبادته، هذا معنى التلطف كما في سورة الكهف يعني.
أي نعم. ولا معناها يتدرج،
لموقع كلمة الكيس يعني.
لا أنا كان التلطف نفسه يعني،
لكن هو يعني الكيس هنا بمعنى الفطن الذي يأخذ حذره، فكأنه يعني كان ينتظر مثلا خروج الناس من المسجد أو يستخفي، وهذا من فطنته حتى لا يكون مرائيا.
نعم. ومن معاني قول
الله.
الله تبارك وتعالى وهو اللطيف الخبير، ذكروا في المقابلة بين الاسمين، قالوا اللطيف العالم بدقائق الأشياء والخبير العالم بحقائق الأشياء.
نعم. والتلطف أيضا الشيخ السعدي رحمه الله عليه ذكر في اسم اللطيف في تفسيره، قال الذي يوصل إليك الخير بطرق لا تشعر بها، أو كما قال رحمه الله تعالى، يعني يوصل إليك بلطف بطريقة لا تدري بها.
من هو من القائل؟
الشيخ السعدي في التفسير رحمه الله عليه.
الشيخ السعدي. نعم. نعم.
عمرو بن الأسود أخرج له الشيخاني العنسي ويقال له عمير بن الأسود أبو عياض، ويقال أبو عبد الرحمن الحمصي، نزل داريا أدرك الجاهلية والإسلام وكان من سادة التابعين دينا وورعا. حدث عن عمر وابن مسعود وابن الدرداء وعبادة بن الصامت وأم حرام بنت ملحان الشهيدة والعرباض بن سارية وغيرهم رضي الله عنهم. حدث عنه مجاهد وخالد بن معدن وأبو راشد الحبراني ويونس ابن سيف. قال أبو زرعة الدمشقي وأبو الحسن بن سميع عمرو بن الأسود هو عمير يكنى أبا عياض. قلت حديثه في الجهاد من صحيح البخاري عمير بن الأسود وجعلهما ابن سعد اثنين. بقية عن صفوان بن عمر عن عبد الرحمن بن جبير قال حج عمرو بن الأسود فلما انتهى إلى المدينة نظر إليه ابن عمر وهو يصلي فسأل عنه، فقيل شمي يقال له عمرو بن الأسود، فقال ما رأيت أحدا أشبه صلاة ولا هديا ولا خشوعا ولا لبسة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل. عبد الوهاب بن ناجدة قال حدثنا بقية عن أوطاط بن المنذر قال حدثني رزيق أبو عبد الله الألهاني أن عمرو بن الأسود قدم المدينة فرآه ابن عمر يصلي فقال من سره أن ينظر إلى أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذا، ثم بعث إليه بقرا وعلف ونفقة فقبل ذلك ورد النفقة. أحمد في مسنده قال حدثنا أبو اليمن قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سره أن ينظر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هدي عمرو بن الأسود. إسماعيل بن عياش ومحمد بن حرب عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة وحده عن عمرو بن الأسود أنه مر على عمراء.
يعني مع هذا الكلام يعني بقية
المتن ثم فلما مر عليه نظر إليه فقال كذا وكذا. قال إسماعيل بن عياش حدثني شرحبيل بن مسلم عن عمرو بن الأسود العنسي أنه كان يدعو كثيرا من الشبع مخافة الأشري. قال قرأت على أبي المعالي أحمد بن إسحاق قال أنبأنا الفتح بن عبد السلام قال أنبأنا أبو غالب محمد بن علي وأبو الفضل الأرموي ومحمد بن أحمد الطرائفي، قالوا أنبأنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن مسلمة قال أنبأنا عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن علاء الحمصي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود العنسي أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال مخافة أن تنافق يدي. قلت يمسكها خوفا من أن
يخرج. عفوا ماشي نكمل الأسر إن شاء الله.
نعم. قلت يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء. توفي في خلافة عبد الملك بن مروان.
نعم. الأثر السابق إسماعيل بن عياش فقولي كان يدع كثيرا من الشبع مخافة الأشر. الأشر يعني هنا معناها النشاط.
الأشر الأشر الذي يحضرني الآن الأشر بمعنى الطغيان،
الكبر والبطر يعني.
نعم الطغيان، الأشر بمعنى الطغيان، الطغيان في الشيء. فكان يدع كثيرا من الشبع حتى لا يجره ذلك إلى أن يطغى فيأكل فوق يعني ما يحتاجه فيفطره عن كثير من العبادة.
وفي من معانيها المرح والنشاط اللي بنسميها احنا الحيوية
لكن ده بعكس المراد. يعني
الشبع يحمل على ماذا؟
على الكسل والخمول.
ويأكل كثيرا من الشبع يعني يأكل قليلا،
يعني يأكل قليلا حتى يعني يصفو قلبه للعبادة وينشط للعبادة. وإلا فمعروف أن أمر الأكل وزيادته يعني يقول بالمرء إلى الخمول والكسل.
أو يكون إشارة مثلا مخافة الأشر يعني اللي هو النشاط في الرغبة.
نعم أيضا يعني حتى تحملها فضيلتكم على الحيوية والنشاط يعني.
أي نعم أنا هو هذا مقصد من البداية يعني.
تنظر مادة الأشر هذه في اللسان فإنه يأتي بجملة معانيها يعني. قال رحمه الله تعالى أما عمير بن هانئ العنسي الداراني فتابعي صغير جليل ولي الخراج بدمشق لعمر بن عبد العزيز وقد سار رسولا إلى الحجاج وهو يحاصر ابن الزبير وروى عن ابن عمر وله ترجمة مطولة في تاريخ دمشق قتل وأتي برأسه إلى مروان الحمار في سنة 27 و100 رحمه الله تعالى. أبو الأسود. نعم
لو نقف هنا
كما تريد فضلك.
أبو الأسود ترجمة طويلة يعني.
نعم
أو نأخذها
كما تحب يعني.
نقف إن شاء الله.
نعم
جزاك الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.